أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيان بعض المبادئ والقيم الرادعة في الحرب الناعمة. وصلنا إلى المبدأ الثامن، هو الحذر من أساليب الأعداء والتحصن منها. هذه قضية ترتبط بالوعي. لو سأل سائل في هذا البحث: هل فكرتم لماذا مواقع التواصل مجانية؟ لماذا هذا العالم الذي يضج بالمصالح المالية والمادية ويعبد المادة وعنده المال أهم الغايات التي يسعى لها البشر، إيش معنى مواقع التواصل والإعلام مجاني؟ الجواب: هي ليست مجانية بالمعنى الدقيق، بل هي باهظة الثمن، وليست مجانية بالمعنى الدقيق ليش؟ لأن الثمن هو أنت أيها الإنسان، أنت ثمن، فكرك وأخلاقك ودينك ووقتك وعمرك هو الثمن. كتب أحدهم يقول: بعض هذه المواقع، جوجل والفيسبوك وتويتر والواتساب وجميع برامج التواصل، بحر عميق ضاعت فيه أخلاق الرجال وسقطت فيه عقول الشباب وذي الشيبة، وابتلعت أمواجه حياء العذارى، وهلك فيه خلق كثير. هذه لازم يعي الناس، هاي الحق يفهموها. فاحذر التوغل فيه، وكن فيه كالنملة أو كالنحلة، لا تقف إلا على الطيب من الصفحات والمحتويات، لتنفع بها نفسك ثم الآخرين، ولا تكن كالذباب، هذا اللي يسموه ذباب إلكتروني، ولا تكن كالذباب يقف على كل شيء فيكون قذرا وناقلا للقذارة. وعلى السلطات المعنية أن تعقم الأجواء والمحتويات وتصفيها من الأقدار، لكي لا تساهم بتخريب بيتها وبيوت المواطنين. وكتب آخر يقول: إن الإنترنت سوق كبير، ولا أحد يقدم سلعته مجانا في الإنترنت. إيش قد أكو جهات بالعالم رسمية وغير رسمية، فالكل يريد مقابلا، ولكن منهم من يريد إفساد الأخلاق، ومنهم من يريد عرض فكره المشبوه، ومنهم طالب الشهرة، ومنهم المصلحون. فانتبه مع من ترتبط وممن تأخذ. هاي قضية ترتبط بالوعي. المبدأ الآخر: معرفة قيمة الناس. هذه قضية هم ترتبط بالوعي هم بالأخلاق ترتبط. الحرب الناعمة التي يشنها الأعداء تعتمد على اللهو واللعب وإشغال الناس بغير المهم من الأمور اللي يعبرون عنها بالتوافه. وإغفال الناس عما يهمهم، وينفع في بناء البلد وتنمية الثروات وإسعاد المواطنين. فلا بد وأن يقوم المجتمع على التمييز بين المهام الفاعلة في تطوير البلد والأخرى التي تعيق تطور البلد، هذا أيضا يرتبط بالوعي، أو تنهكه في الضعف. أكو بعض الأنشطة والفعاليات تزيد البلد ضعفا وإنهاكا. وكيف تتعامل مع شرائح المجتمع؟ هاي فت قضية كلش مهمة. كم لو نلحظ هاي القضية، كم قيمة العالم والطبيب والمهندس في البلد، وكم هي قيمة المغني والرياضي والراقصة؟ كم تلاحظون اشقد اكو تفاوت؟ ربما رياضي مجرد يجيد لعب كرة القدم يعطى له أموال لأجل أن يلعب ساعات تضاهي مصرف عالم عمره كله، وتزيد، تضاهي قيمة طبيب عمره كله وتزيد، أموال ضخمة وقصور وكانات مجرد يجيد لعب كرة قدم، أو لأن صوته جميل يغني للناس، أموال ضخمة تعطى إليه، في حين الطبيب يعمل ليلا نهارا لا يحصل معشار ما يحصله هذا، وأما العالم فيعيش الفقر والجوع. هنا يتميز البلد المتحضر الحقيقي المتطور اللي الحاكم فيه راقي في مستواه، وبين بلد متأخر الحاكم فيه هابط في مستواه ودرجته. هذا التمييز بين الناس، بين شرائح المجتمع، قضية مهمة وينعكس في سياسة الحكومة. الحكومة حينما تتعامل مع العالم والطبيب والمهندس كما تتعامل مع الرياضي والمغني، المغني والرياضي يرجعون البلد إلى الوراء، يعني يشغلون الناس في اللهو واللعب، أما العالم والطبيب والمهندس يطورون البلد إلى الأمام، يأخذوها إلى الأمام. لكن تشوف إذا الحكومة تراعي الرياضي والمغني ولا ترعى العالم والطبيب، يعني هي هابطة المستوى ولا يمكنها أن تصنع تطورا أو تقدما في بلد. ومعقول، لأن الدنيا أسباب ومسببات، سبب التطور والتقدم ليس الغناء، ليس الموسيقى، ليس حفلات الرقص والاختلاط المحرم. عوامل التطور العلم، المعرفة. فهنا يتميز بينه. كتب أحدهم يقول، وهي قضية أيضا ترتبط بالوعي، تخيل لو استيقظنا يوما فوجدنا أن كل عمال النظافة وجامع القمامة في العالم قد اختفوا من الوجود. شكد راح يصير فوضى وضرر، أوساخ، قاذورات، أي أمراض، حيوانات ضارة، ايش قد راح يصير؟ عمال نظافة إذا أعرضوا عن العمل. وتخيل أن الذين اختفوا ليسوا عمال النظافة، وإنما المغنون اختفوا، الراقصون والراقصات اختفوا، اللاعبون بالرياضة وبالكرة اختفوا، شنو اللي راح يصير ضرر في البلد؟ هاي ترتبط بوعي حتى الحاكم والوزير والمدير والموظف وأصحاب القرار. شكد أكو فرق بين اختفاء عامل النظافة واختفاء المغني أو الراقص؟ الحكومات اللي تدفع الميزانيات الضخمة للمغني وللراقص وللرياضي ولا تدفع ما يكفي لمؤونة عامل النظافة بعيشة كريمة، سكن وعمل ومصرة وكذا، يعني هي هابطة في مستواها، ولا يمكنها أن تبني بلدا زاهرا. ممكن. وهذا أحد الفوارق بين البلاد التي يحكمها المصلحون والأخرى التي يحكمها التافهون. قال ولد لأبيه، هذا الوعي قد إلى تأثير حقيقة. قال ولد لأبيه صاحب القمامة عند الباب، صاحب القمامة، فرد الأب عليه، الأب الواعي الناضج: يا بني نحن أصحاب القمامة، نحن، وهو صاحب النظافة جاء ليساعدنا. فعلا القيم الحضارية هي هاي، المفاهيم الحضارية هي هاي. ولا يحتاج الإنسان إلى شوارع نظيفة ومدارس جديدة ليكون محترما، وإنما الشوارع والمدارس تحتاج إلى أناس محترمين ومسؤولين راقين لتكون نظيفة. دائرة المفهوم جدا انقلبت. الإنسان هو الأساس في كل شيء. المبدأ العاشر: نظم وقتك واستثمر جهدك وهذب نفسك في الحرب الناعمة. هذا مبدأ أساس للغلبة على الأعداء في الحرب الناعمة. إذا أردت أن تبني نفسك بالفضائل والكمالات وتصنع حياتك بيدك، فتكون سليم البدن، صحيح الفكر، سعيد الروح، راضيا مرضيا، اعمل بهذه الوصايا التي لخصها لك الحكماء والأطباء وعلماء الأخلاق. هاي لأن بحثنا في الجهاد، والجهاد يتطلب تربية النفس. أولا، خصص من وقتك نصف ساعة للمشي. يمشي الإنسان، يمشي بتنشيط بدنك وتجديد أفكارك، وتصفو روحك وتبتسم للحياة. هذه فعلا المشي هذا أثره. ثانيا، اجلس صامتا ولو ربع ساعة باليوم، ربع ساعة فقط، يسترح ذهنك وتنبع أفكارك، فإن الصمت يفجر الحكمة كما ورد في الروايات: إذا رأيتم المؤمن صموتا ادنوا منه فإنه يلقي الحكمة. الرواية: ولو جرب الإنسان الصمت سيرتقي بأفكاره. غالبا اللي يحجون هواي فكرهم ساذج وبسيط، ثرثرة في الكلام. الحكماء العقلاء قليل الكلام، خير الكلام ما قل ودل كما يقول أمير المؤمنين. ثالثا، خفف أو خذ كفايتك من النوم باعتدال. هاي المشكلة اللي اليوم، هذه مشكلة معاصرة في الأجيال، هذه اضطراب النوم، اختلال النوم، لو قليل لو كثير جدا، لو قليل لو كثير أحيانا، ماكو استقرار في النوم. متوسط النوم 7 ساعات، هذا للمرحلة الشباب والكهولة، فإنه يهدئ الفكر والنفس ويزيل تعب البدن ويوفر الفرصة الكافية لاستثمار الوقت. أكو بعضهم يسهرون على أساس يستفيد من الوقت، بس هو هذا السهر يقلل التركيز فيفقد كل شيء. فإن الكثير من العمر تهدره الليالي والنوم وتضيعه الفوضى. رابعا، عش حياتك بثلاثة لا تفارقك. هاي في الحرب الناعمة ذني أشياء تثبت الأقدام فيها، هي الثقة بالله والارتباط بإمام زمانك وأداء وظائفك اليومية والدينية. خامسا، كن شكورا في كل شيء وعلى كل حال، فلا تنس من صنع لك معروفا، فإن شكر النعم والمنعم يزيدك خيرا وبركة وقربا من ربك وتواضعا ومحبة من الناس. ولو جعلت نفسك طبيبا لهم وأدخلت السرور عليهم تؤدي أفضل الأعمال. لا تكلف جهد ولا تكلف فلوس ولا تكلف. السادس، اقرأ. هاي الثقافة اللي صارت اليوم منسية، ومؤسسات كثيرة وكبيرة تاريخ إلها أغلقت لأن الناس لا يقرؤون. اقرأ ولو بعض الصفحات في اليوم مهما كان انشغالك. وهي إنهم طبعا هذه مو بس للناس العاديين. ولا تجعل مصدر علمك ومعرفتك شبكات التواصل ووسائل الإعلام، فإنها كثيرا ما تغرك وتضرك. فإن الكتاب المفيد خلاصة الفكر وأصدق مرشد وناصح وأنفع للذهن والقلب. فلا تضيع وقتك في القراءة العبثية أو المحتويات التافهة أو المضللة. في الحرب الناعمة الأعداء هو هذا اللي يريده. سابعا، خصص وقتا يوميا لدينك وآخرتك. هذا فد مبدأ منسي. الموظف من الصبح الليل مشغول بالوظيفة، العامل، التاجر، المسؤول والسياسي، ماكو تخصيص وقت لديني ولنفسي. خصص وقتا لذلك تغذي بها روحك وتنور قبرك وتسعد آخرتك في عبادات وأذكار وقراءة القرآن والحضور عند العلماء وصلة الرحم والبر بالوالدين، فإن القليل منه كثير في الآثار. لذلك الكآبة الآن حاكمة على الناس، أمراض الكآبة. ثامنا، صدق بأن الحياة مدرسة. هاي حقيقة لازم واحد يعيها ويفهمها، وأنت طالب فيها إيش قد ما تريد تكون عظيم وعبقري وكبير، فاجهد لأن تتعلم منها وتزيد عليها من خيرك وعطائك. لا تكون كسائر الناس يعيشون ويموتون لا أثر لهم ولا تعبير اليوم خلي لك بصمة. والمشاكل في الحياة سنة تكوينية إلهية، وكذلك الراحة والنعمة، لأن الدنيا ساحة اختبار. ولذا لا تدوم الدنيا لأحد حتى للأنبياء والأولياء، وهي قصيرة ولا تتكرر وتتقلب بأهلها من حال إلى حال. ماكو شيء يدوم بها، لا الفقر يدوم ولا الغنى يدوم ولا الصحة يدوم ولا المرض يدوم. فلا تقضها في صناعة المشاكل أيها الإنسان بتعصب وبجهل وحسد أو الركون إلى المشاكل. أكو بعض الناس هو ما يسوي مشاكل بس يركن إلى المشكلة، إذا وقعت بحضنه هو هم يمسكها ويمشي. تحداها بصبرك وحلمك وترفعك عنها. في الحرب الناعمة هيك نحتاج. ولا تقضي عمرك في كره الآخرين. هذه اللي للأسف بهذا الزمان حتى بين المؤمنين واقع هذا. فإن الحب والصبر والترفع عن النواقص والأزمات تجعلك كبيرا في ذاتك، قويا في شخصيتك، وسعيدا في حياتك. الحب. أما الكره شنو؟ أكو أمراض نفسية يجيبها. المبدأ التاسع: لا تقارن نفسك بغيرك. أكثر الحساد منا يبتلو يقارن نفسه بغيره. فلكل عطاء إلهي خاص، ولو قارنت فانظر إلى من هو أعلى منك وتعلم منه أن تكون مثله أو أفضل لكي تقمع الحسد، وانظر إلى من هو بمستواك وتعلم منه إيجابياته وأضفها إلى إيجابياتك، وإلى من هو دونك لتعرف سر تأخره وتتعلم منه. خلاصة تعاليم. عاشرا: كن سموحا، سموح سريع الرضا، سهل القضاء والاقتضاء. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن سهل القضاء والاقتضاء، إذا أخذ شيء من أحد أرجع إليه بسرعة وبسهولة، إذا أخذ دين فورا روح يرجعها بس يصير عنده، ما يخلي ذاك يركض وراه حتى يسدد دينه. وسهل الاقتضاء أيضا، لما يجي واحد يطلب منه يكون سهل مو يعسرها. واستر على عيوب الناس ولا تفضح أحدا. شكد ما تطلع على أسرار الناس، خصوصا العلماء وأهل الفضل اللي الناس يرجعون إليهم ويشكون مشاكلهم ويعرفون أحوالهم، لازم يكون بير يستر على الناس. فإن الناس يعاملوك بالمثل إذا فضحتهم، كما تدين تدان. والله عز وجل ينظر إلى قلبك ونفسك ويحب منك العفو والسترة والرحمة، ويعاملك بها في جميع أحوالك. فلو عملت مثله كنت إلهيا وعبدا لله تعالى، لا لشهواتك ونزعاتك. وأخيرا ألفتك إلى هذه الحقيقة أيها الإنسان: أحضر جزرة، هذا فرد مثال من الأطعمة، أحضر جزرة واقسمها نصفين حتى الإنسان يتعلم. ضع نصفها الأول في ماء وسكر ونصفها الثاني في ماء وملح، بعد مدة شنو تجد؟ اللي في الماء والسكر صارت مربى حلوة، واللي في الملح صارت مخلل ومملوح مملح. والسر أن البيئة الحاضنة هي التي تؤثر هنا. البيئة اختلفت، فإذا كانت البيئة حلوة أنتجت الحلو، وإذا كانت مالحة أنتجت المالح. وهكذا أنت إذا أردت أن تكون صالحا، عاشر الصالحين، وإذا أردت أن تكون فاسدا عاشر الفاسدين. المبدأ الحادي عشر: قدم لآخرتك ما تريد ولا تتكل على أحد. هذه وصية لكل من يفكر في آخرته ويبني آماله على أولاده وعلى الورثة. نقل بعض الأفاضل قال: كنت صغيرا وذهبت مع والدي إلى البلد الفلاني، ذاكر البلد أنا ما ذاكر، وفي أحد الأيام ذهبنا إلى أحد المساجد لأن إمامه كان صديقا لوالدي، وبعد تبادل الحديث شرح لنا قصة المسجد هذا اللي جاي يصلي فيه. قال: اشترى أحد التجار كيلوين من العنب وقال لخادمه: احمله إلى البيت وأعطه لزوجتي، وذهب هو لدكانه للعمل. وعند الظهيرة لما رجع إلى بيته، اللي يبين هذا كان زمان صيف يعني زمان عنب، وطلب العنب ليأكل منه، قالت زوجته: أكلته أنا وأولادك. كل الكيلوين قاضين عليها. فقال: لقد أكلتم كيلوين من العنب ولم تدعوا لي حبة واحدة. فقام وخرج من البيت. الزوجة فكرت هذا زعل هذا كذا، بس أهل القلوب وأهل الفطنة والبصيرة. فذهب إلى دلال العقار اللي بيع العقارات وقال له: أريد أفضل قطعة أرض حتى أشتريها. عين له قطعة اشتراها منه، وذهب إلى المعمار وأخذه إلى الأرض، راوى الأرض. ذاك الزمان مو مهندسين وخرائط وكذا، معمار يجي يشوف يبني. وقال: أريد أن تبني لي عليها مسجدا، والابتداء أمامي، يعني أنا الآن واقف طلع عماله خلي ينظفون يحفرون حتى أطمئن أنه بدينا إحنا بالعمل. فأحضر العمال وقاموا بوضع أسس البناء، ورجع الرجل إلى بيته. فقالت زوجته: أين كنت؟ قال لها: الآن أموت وأنا مرتاح، لأنكم لم تضعوا لي حبة عنب واحدة وأنا حي موجود بينكم، فكيف آمنكم على حلالي بعد موتي؟ إن في ذلك لعبرة. قال إمام المسجد: والآن عمر هذا المسجد 400 عام، يدر خيره على بانيه، فأنت أيها الإنسان لا تعتمد على أحد لفعل الخير حتى على أولادك، وما أكثر الأولاد الذين خيبوا آمال آبائهم حتى وصاياهم ما نفذوها. شقد أكو وصايا مهملة ومتروكة. ولا ترهن نفسك بيد أحد، قدم لنفسك ما تريد في حياتك لكي لا يأتيك يوم تقول فيه: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا هم مبدأ. بعد يمكن تعبتوا أنتم، خليه يلا بقى مبدأ أخير وبحث إن شاء الله بعدين، والحمد لله رب العالمين.